بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أحيي الفاضل أستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحقيقة نحن أسلفنا على ما ببالي في بدايات الحلقة الماضية أن اتخاذ إنسان وكيلا أو سفيرا تشتغط فيه مواصفات عند جميع العقلاء من بني البشر، وبقدر ما يكون موضع الإنسان المتخذ وكيلا مهما وخطيرا، وبقدر ما يكون الدور الذي يحوله إليه وينوطه به مهما أيضا، بقدر ما تكثر القيود ونحتاج إلى مواصفات أرقى وأعلى، ويتدخل بين هذين أيضا الظرف الزمني والأحوال التي يكون عليها الموكل والوكيل معا. إذا جئنا إلى سفراء ووكلاء عصر الغيبة للإمام صلوات الله وسلامه عليه، مما لا شك ولا ريب فيه أن الوكيل ليس وكيلا في أمر سياسي خاص أو أمر اجتماعي خاص أو أمر اقتصادي خاص، هو وكيل يساوي، ولعلي قلت هذا التعبير سابقا في حلقات سابقة، القائم بأمر الدين، القائم بأمر الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأن الإمام غائب عن الأبصار، لأن الناس لا توجد لديهم قناة اعتيادية بين قوسين أكرس هذا التعبير للالتقاء والتواصل مع الإمام عليه السلام، ينحصر تواصلهم مع الإمام بهذا السفير.
نعم.
هذا مستدعى مجموعة أمور حقيقة. أولا، هذا مستدعى أن يكون السفير على أعلى وأرقى المواصفات بحيث يختلف اختلافا جوهريا عن الوكلاء الذين تحدثنا عنهم في الحلقة الماضية، لأن الوكلاء في الحلقة الماضية يخول إليهم دور محدود ويعزلون إذا ما عزلوا أنفسهم عن المواصفات المطلوبة فيهم بشكل واضح، لأن الإمام ظاهر بارز موجود يعزلهم. في فترة استثنائية عاشها الإمام الكاظم صلى الله وسلامه عليه في السجن، تسببت في انحراف خطير بعد ذلك، وتسبب بها من سجن الإمام كما هو واضح، ظاهرة البطائن وظهور فرقة الواقفة بعد ذلك. الإمام المهدي صلى الله وسلامه عليه عندما يعين وكيلا، الإمام العسكري عليه السلام، وهذا مفارق، يعين وكيلا له ولابنه المهدي.
الله بخلاف جرى مثل من فوق مع الوكلاء. الله
معنى ذلك توفيقه في زمنه وفي زمن المهدي عليه السلام. هذا واحد. اثنان، يعينه قائما بالشؤون كلها،
وكالة عامة،
الأمور الدينية الشرعية المادية الاقتصادية الفتاوى. نحن في زمن الأئمة بتلاقي مثلا أبان يقول له الإمام الصادق اجلس وفت الناس في المسجد، وحب أن يجلس مثلك يفت الناس في المسجد.
أبان بن تغلب.
مثلا في زمن الإمام الرضا عليه السلام يأتي السائل يسأل أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، أو يجيب كتاب يونس يوم وليلة يعرضونه على الإمام يقرأه، الإمام يقول كله صادق عنه اعملوا به كما هو.
الله.
هذا في فترة إمكانية التحقق المباشر. ويعين للقضايا المالية شخص ثاني، يعين في الرقعة الفلانية فلان وفي الرقعة الفلانية فلان، بينما في زمن الغيبة يعين شخص واحد وحيد فريد يدير كل شؤون الإمام عليه السلام، وهو الذي يتواصل مع الإمام في وقت لا قدرة للناس على أن تتواصل مع الإمام.
الله الله الله.
وطبيعة الحال من قوسين ما في طريق متعارف لعزله.
جميل، لفت مكانها، ما في طريق لعزله،
متعارف
باب الإمام.
بدو ينجبر الإمام يتعاطى بأسلوب الكرامة أو بأسلوب المأدب. على كل حال، من هنا
الشخص الذي يتخذ سفيرا لابد أن يكون اسمح لي بهالتعبير العلمي وبشرحه في عالم ثبوته يعني مواصفاته الداخلية إنسان لا توجد إمكانية عادية لإنحرافه
أبدا
لأن انحرافه انحراف عظيم وخطير في الأمة. الإمام مش ظاهر بارز حتى بكلمة يقول
الأمر مو مضبوط أو كذا
وإثباتا شو يعني إثباتا؟ يعني كما يقرأ المحيط البيئة الحاضنة كما يقال لابد وأن يكون محل ثقة تامة عنده.
الله.
قد يكون شخص ما بيعرفه إلا الإمام.
نعم.
قد يكون شخص من عباد الأرض من عباد الله النومة كما في بعض الروايات.
نعم. ها؟
وأنه في زمن في آخر الزمان ينجو النومة.
نعم.
ها؟
نعم.
ولكن لا يعرفه الناس هذا ما ممكن يصير وكيل بده يتكرس في الناس. من هون كان اختيار الشخصيات الأساسية مثل العمري اللي كان وكيل ويعرف جميع الشيعة أنه الثقة المطلق تقريبا للإمام الهادي ثم بعد ذلك ابنه
الله حسن بالروح
ولابنه لابن الإمام الهادي يعني الإمام العسكري عليه السلام
نعم.
وكان زمن الإمام العسكري والإمام الهادي مشابه إلى حد كبير لزمن غيبة صورة ما كان ممكن لأي واحد يجي إلى سامراء ويلتقي بالإمام بشكل عادي صحيح بيختلف ممكن لبعض الناس في أساليب خاصة يجوا كانوا يجوا 30 واحد 20 واحد 40 واحد بس ما كان ممكن الإمام ساكن في المدينة والناس تروح وتجي لعنده
صحيح
على هذا الأساس بدأ الدور يأخذ هالمنحة من هنا لابد السفير أن يكون على مواصفات عالية بحيث يضمن أن لا ينحرف بعد ذلك وبالفعل الإمام الهادي الإمام العسكري أخبر عن أنه ثقته حيا وميت
الله
وأخبر عن أنه وكيله ونائبه ونائب ابنه من بعده يعني الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وبالفعل صارت له منزلة في الشيعة وبالفعل استلم زمام السفارة والنيابة وكان هو مدير شبكة الوكلاء ما عندنا في زمن الأئمة شخص الظاهرين كان هو صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورضوان الله على وكلائهم وأصحابهم كان هو مدير جميع الوكلاء والشؤون
مع الإمام
في زمن الإمام صار السفير هو مدير جميع الوكلاء وجميع شؤون الإمامة الظاهرية طبعا في قميص خاص بالإمام هذا لولاه لساخت الأرض يعني هذا موجود به غير قابل للنقل إلى أحد
واضح
على هذا الأساس كان السفير يدير كل الوكلاء كل الفقهاء كل النواب كل الناس الفرعيون إن صح التعبير في المناطق وكان ثقة عموم طبقات الشيعة من علمائهم إلى أدنى صنعة من صنعة بمقاييس الدنيا طبعا إلى الفلاح إلى الزراع إلى الأمان إلى ما هنالك فمن هنا من الواضح أن المواصفات لابد أن تكون مواصفات استثنائية لابد أن يضمن عدم انحرافه هذا بذكرني وذكرك بما يذكره فقهاء الشيعة في أول الرسالة العملية أنه يشترط في مرجع التقليد أن يكون عادلا والعدالة في مرجع التقليد لابد أن تكون في مستوى خاص
صحيح.
وبيستشهد جملة من فقهائنا بالحديث المنسوب إلى الإمام العسكري
إذا وقعت
من كان من الفقهاء
من فقصائنا لنفسه
حافظا لدينه مطيعا أمر مخالفا هوا مطيعا لأمر فللعوام
يقلدوه
إذن عدالة في مستوى عالي يعني برزخ بين العدالة العادية في الناس العاديين وبين العصمة
جميل
وليست بعصمة لأن العصمة عن الخطيئة والخطأ
طبعا.
على هذا الأساس لابد أن يكون السفير على أقل التقادير في أعلى درجات هذا المستوى من العدالة اللي ذكروه فقهاءنا في كتاب الإجتهاد والتقليد في مقدمة الرسالة العملية
نعم.
من هنا كان الأمر كذلك هل نقل عن مؤلف أو مخالف أن أدنى انحراف
كتب على هؤلاء
أدنى أقول أدنى انحراف كتب على واحد من السفراء الأربعة
لهم الفضلاء
وقاموا بأعداء الأمر على أعلى وأرقى درجة لم يسجل عليهم أنهم أخفقوا في موقف سياسي أو في موقف اجتماعي أو في موقف مالي أو أنه ضبطت رسالة
جنود حقيقي لله ولرسوله
رسالة واحدة أرسل بها أحد شيعة الإمام في قم أو في البصرة أو في مكان أنها عندما جاءت إلى السفير دخلت ولم ترجع
الله
ولا مولد عندها أبدا أبدا على الإطلاق. من هنا كان من السهل وهذا مدخل هذا لا يقول أحد الشيخ رجعنا إلى صفراء الحق ونحن دائما مع صفراء الحق ولا مانع من أن نرجع إليه دوما، لكن هذا مدخل طبيعي هيئ لفضح وكشف زور
سفراء
وبهتان
سفراء
الانحراف. وبين قوسين سفراء الانحراف أيضا كما أن سفراء الحق يختلفون عن سفراء الحق في زمن الأئمة الباقين، سفراء الانحراف هنا أيضا يختلفون اختلافا جوهريا عن سفراء الانحراف في زمن الأئمة. في زمن الأئمة كان الشخص يكون وكيل في بعض الحالات ثم ينحرف في زمن الإمام اللاحق مثل ما حصل مع البطائني أحسن. لكن في زمن سفراء الإمام المهدي ما إن الشخص كان سفير وانحرف
أبد.
وأكثر من هذا بعد ما في واحد من اللي ادعوا السفارة كذبا في زمن الإمام الحجة كان سفيرا أو نائبا لإمام سابق.
عظيم،
لأنه لو في واحد من هو كان عمل بلبلة
هاي كان سليم اللوازم
كانت البلبلة إلى صورة علمية بل الذين ادعوا إما أناس أصحاب مخاريق كما يقول
وحدثوا لحرج
وشعوذة ومنامات وقضايا من هالقبيل
اللي في منه في منه نظائر اليوم.
هو أنا رح بين هذه أحسن إحنا هدفنا الآن أن نحفظ ديننا ودين الناس في عصرنا
صحيح.
في مثل عصرنا
صحيح.
في مثل حركة البابية في إيران في القرن الماضي أو في مثل الحركات اللي الآن نسمع البهائية والبابية وما نسمع به الآن في بعض الدول الإسلامية في العراق أو قبل هزيعين من الزمن في البحرين ادعى البعض سفارة وألف بعض العلماء مشكورين كتابا
أو
أينما كان. المهم في هالقضية أنه اللي ادعوا في زمن السفراء الأصل ولا واحد منهم كان وكيل أو سفير لإمام سابق. هذه نقطة أنا لفتت نظري.
جميل.
ودققت في شخصياته. طبعا إذا بدنا ندخل شوية على حريم الشخصيات اللي ادعوا السفارة، أنا بحسب ما شاهدت تاريخيا بزمن السفير الأول عثمان بن سعيد واللي للأسف ما بنعرف أين تتوفى وقديش استمرت سفارته 5 سنين 10 سنين الله أعلم، لكن لم تستمر طويلا جدا بدليل قرائن ذكرتها حياتي ابني
صحيح
أنه فوق 40 سنة كان سفيرا.
الثاني
محمد بن عثمان،
محمد بن عثمان
هذا يعني أنه لم يطل كثيرا في السفارة
مدة أبوه لم تكن.
ومما يؤيد ذلك أيضا أنه كان هو قدما سفير الإمام الهادي ووكيله العام ثم الإمام العسكري. المهم في هالمجال أنني لم أجد على الصعيد التاريخي أن أي شخص استطاع أن يدعي أنه سفير أو وكيل عن الإمام في زمن عثمان بن سعيد.
عظيم.
هذا بيعني أن ضابطة السفارة والوكالة عن الإمام المهدي كان مهيئ له بشكل دقيق جدا، بحيث في بداياتها ما حصلت أي خروقات تذكر.
عظيم.
أبدا. ومن هنا كل اللي ألفوا في الغيبة أو المؤرخين الذين اهتموا بهذه الأحداث من الخارج، أقصد اللي ألفوا بالغيبة من داخل المدرسة الشيعية مثل النعماني مثل الشيخ الصدوق مثل الشيخ الطوسي ورسائل الغيبة الأربعة للشيخ المفيد وغيره، ولا واحد ذكر أبدا أنه في زمن عثمان بن سعيد العمري حصل أي ادعاء سفارة مزورة أو وكالة أو نيابة، ولا المؤرخون أيضا حتى من غير مذهب أهل البيت اللي نقلوا أطراف فيما يرتبط بسفراء الانحراف الذين حصلوا بعد ذلك. ما وجدت أيضا أحد منهم يذكر شيئا حصل في زمن السفير الأول. بدايات الانحراف في الهزيع الثاني يعني في 20 أو 15 سنة الأخيرة من زمن سفارة
الحسين
محمد بن عثمان العمري بدأت، لكن معترك الأحداث الكبير
السفارة الثالثة
حصل في زمن السفارة الثالثة
ضبطا مع أعظم شخصيتين. أنا بدي أسأل سمحتك خلصت الإجابة.
نعم.
أشهر الشخصيات اللي لعبت على مسرح الحدث يعني فكرة هي إسلامية تمسك فيها أهل البيت لأنه تمثل الحق السفارة في زمن الغيبة، جاء من يشوش على هذه الفكرة. أنت عم تحكي الحلاش كان له وقع، الشرمغاني كان له وقع،
وكل له مزية في شخصياته.
طيب كمان كان في شخصيات والله حمد.
طبعا طبعا في أول شخص ذكر في الكتب أنه ادعى سفارة بن حليفة وكان في زمن العمري الابن هو المعروف بالشريعي أو السريعي، بعضهم بيقول اسمه الحسين بعضهم بيقول اسمه الحسن، مش شخصية
مش مقبول
وما صار له
رهجة،
وسرعان ما خرج التوقيع بالبراءة منه وانتهى أمره. ما أثر
عظيم.
ما أثر. في واحد اسمه محمد بن علي بن بلال يقال له البلالي. في واحد اسمه هذا إله نحو وجاهه بس كمان ما صار حركة، اسمه أحمد بن هلال العبرتاء الكرخي من أهل الكرخ والكرخ منطقة في بغداد. واحد اسمه فارس بن حاتم بن ماهوي، هؤذي قسم منهم أصلا ما صار له داعي أصلا ولا واعية
جيد.
وقسم منهم صار لكن على محيطات ضيقة ما أثر، مثل أحمد بن هلال العبرتائي لأنه كان معروف أنه راوي في زمن الإمام العسكري، راوي
راوي
مش أكثر. وبالمناسبة أجمعت كلمة الطائفة على أن هذا الشخص غير معتمد غير معتبر
غير موثوق
غير موثوق.
والشيعة بس يقولوا العفو منك، الشيعة بس يقولوا غير موثوق يعني
انتهى
انتهى
بلا شك، لأن بنيان قانون الجرح والتعديل عندنا دقيق جدا
جدا،
ولم يطعن أحد في أحد من علماء الجرح والتعديل عندنا، ليس كغيرنا من المجالس.
نعم
نعم. يعني لما بتحكي انت بالشيخ النجاشي او بالشيخ الطوسي او بالشيخ محمد بن
عمر
العزيز الكشي، ما عندنا احد من علمائنا يطعن في احد من هؤلاء.
عظيم. عظيم.
بينما كثير من علماء الجرح والتعديل في المذاهب الاخرى تجد فلان يتهم هذا بانه فيه لين، فلان يتهم هذا بانه مخلط، فلان يتهم هذا بانه مدلس، فلان ائمة الجرح والتعديل فضلا عن وصول للرواة. المهم في هذا المجال أني أستطيع أن أقف بشكل دقيق عند شخصيتين في هذه المدة الزمنية، يعني مش مدة الحلقة، في فترة الغيبة الصغرى، لأنهما تحولتا إلى حركتين ظاهرتين وشكلتا مستوى من مستويات الخطورة، وعالجهما علماء عصرهما من السفير وكبار العلماء بطريقة ذكية ودقيقة فقضيا على غائلته. وأؤكد
كان في انحراف،
وأؤكد أؤكد هنا على نقطة
وهي
أنه نتيجة انحراف هاتين الشخصيتين اللامعتين الكبيرتين لم يحصل في الشيعة ما يقال له تفرق فرق. وأؤكد على هذه النقطة لأن بعض الكتابات التي تكتب عنا من دون تثبت تدعي أنه في هذه الفترة الزمنية حصلت فرق عديدة.
نعم.
الحلاجية بيجعلوه فرقة، يا أخي متى صار الحلاج فرقة؟
صحيح.
الحلاج فرقة وليس فرقة.
سؤال الآن، من هو الحلاج؟
الحلاج اسمه الحسين بن منصور الحلاج، معروف الرجل باختصار.
أي سؤال الحلاج؟
الحلاج مش فقيه.
مو فقيه؟
لا.
هي أول شبهة عن بعض الناس. نعم.
ولا هو في نفس الوقت عالم بالفنون الإسلامية بالمعنى الدقيق للكلمة.
جميل.
يعني مش مفسر، مش متخصص في علوم القرآن، مش متخصص في علم الكلام الإسلامي أو في الفلسفة الإسلامية. ومعروف الرجل مجمل حركته أنه كان عرفانيا، بين قوسين يقصد من العرفان هنا صوفيا.
صوفي.
كان شيخ طريقة صوفية وهذا مسلم في تاريخه، وما أقوله الآن هو تقريبا نتاج ما قرأته من كثير من كلمات الشيعة والسنة في هذا المجال
في الحلاج.
نعم. معظم علماء الشيعة،
نعم
معظم أقول ومعظم بل ربما كل علماء السنة يتفقون على هذه الحقيقة
أنه صوفي.
نعم. تذكر للحلاج قضايا لها علاقة بما يقال له الكرامات، بعضهم فيه لين في كلام يقول معجزات، معنى المعجزات مختصة اصطلاحا بالأنبياء كما هو واضح.
طبعا.
يذكر له كرامات ومناقب استثنائية في هذا المجال وخوارق للعادات. ونحن لدينا بطبيعة الحال علامة استفهام كبيرة أو علامات استفهام كبيرة حول ما يذكر في هذا المجال. أقول على المقلب الآخر، هناك قليل من علماء السنة، قليل جدا، وأقل منهم من علماء الشيعة.
من ذهب؟
أقل منهم من علماء الشيعة من لديهم نوع من حسن الظن بكل من يقال بأنه كان مسوحيا.
مسوحيا
يلبس المسوح وأنه كان صوفيا وأنه كان وأنه كان أنه هوذي، يعني بعيد نقول عنه المنحرفين. في ناس تعاطوا هيك مع قضية الحسن البصري،
نعم نعم.
في ناس تعاطوا هيك مع قضايا أخرى، إلى أن وصل الأمر إلى قضية الحلاج. يوجد عالم من علمائنا، خليني أقولها من أخيرها، هو من جلة علمائنا،
قاضي،
القاضي نور الله التستري،
نعم.
أو التستري
بقراءة،
صاحب كتاب، والعجم يقولون الشوشتري، الذين عندهم
الإعجام
شوشتر. هؤلاء، هذا العالم، عالم
شيعي
إمامي الاثنى عشري، لديه كتابات مهمة.
أي نعم.
في العقائد عنده كتاب خالد اسمه إحقاق الحق،
حق.
ولديه كتاب في تراجم العلماء اسمه كتاب مجالس المؤمنين.
نعم.
كتابه مجالس المؤمنين طبعا صنفه بالفارسية.
نعم.
هذا الكتاب، كتاب مجالس المؤمنين، فيه قضية ملفتة جدا جدا جدا، وهو أنه يذكر كثيرا من علماء العرفان والتصوف ممن توجد أدلة صريحة ودامغة على أنهم لم يكونوا من أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، على أنهم من الشيعة ومن علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام. يذكر جماعة من هؤلاء.
نعم.
ومن جملة من يذكره من هؤلاء الحسين بن منصور
الحلاج
بن حسين. الرأي المعروف عندنا هو تخطئة القاضي التستري. في علماء الذين جاءوا بعده الرأي المعروف جدا أنه يخطئ التستري، وأنه هذي لأنهم حكوا شوية فضائل أهل البيت أو كلمات في حق أهل البيت صلى الله عليه وسلم
جعلهم
من شيعة أهل البيت. لكن إذا بدي يكون شوية أكثر إنصافا مع القاضي،
نعم.
كبار علماء،
نعم.
القاضي من المعلوم أنه عاش مدة من حياته في الهند،
نعم.
وكان يخفي مذهبه الحقيقي،
نعم.
وكان يقضي، ولذلك لقب بالقاضي،
قاضي.
وكان يقضي على أحد المذاهب الأربعة، وينقل في حالات أنه اشترط أن لا يلتزم بمذهب بالخصوص، لأن كل مذاهب يجوز التعبد بها،
نعم.
عند
القاضي،
فكان هو يأخذ من قضاء المذاهب الأربعة ما يوافق مذهبه الحق وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام،
نعم.
ويقول أنا في هذه المسألة أقضي بقضاء الشافعي أو بعض علماء الشافعي،
حنبل المالكي
أو بعض علماء الحنابلة أو إلى آخره، لأنه مش كل علماء الشافعي وافق الشافعي في كل شيء،
هو
في أسس المذهب
طبعاً.
وكذلك وبعض الأوقات يقضي بغير ما يقولون على أنه هو مجتهد في المذهب أيضا من هذه المذاهب، يقولون إلى أن اطلع شخص مقرب منه على حالاته، بعض حالاته، ووثق به، وإلى ما هناك وسبيه للسلطان، وكانت القضية أن استشهد ولقب بعد الشهيد الأول محمد بن مكي العامري والشهيد الثاني زين الدين الجبعي، الفقيهان العظيمان من جبل العامل، لقب بالشهيد الثالث ودفن هنالك، وإلى الآن قبره معروف هناك ويزوره شيعة
في الهند،
البيت. نعم في الهند.
نعم.
أنا أحتمل، وهذا الاحتمال له ما يعززه،
يلا،
أن إدخال أمثال هذه الشخصيات في داخل كتاب مجالس المؤمنين قد يكون للتغطية والتعمية على الخصم.
جميل.
قد يكون
قد.
هذا فقط أطرحه مش على سبيل التبني،
واضح.
يحتاج إلى دراسة. إذا بعض الإخوة في الجامعات الذين يكتبون رسائل الماجستير يتابعون هذا الموضوع إن شاء الله وينتهون إلى قضية، أو بعض الإخوة الباحثون إن شاء الله، لأنه بعيد جدا أن يغتر القاضي نور الله التستري أو
أن يذكر الحلاج،
وهو من أعظم علمائنا، أن يذكر مو بس الحلاج، هم مجموعة، لا نأتي بالأسماء وافتح أبواب،
لا مصر الشير عنا للحلاج،
وإلا الحلاج تقريبا متفق بين علمائنا على هذا إلى حد مولانا، أن العلماء القريبين من عصره صنفوا رسائل في الرد ورد فرقته
على على على
إمام مذهب التشيع في علم الكلام بعد أئمة أهل البيت عليهم السلام، الشيخ المفيد،
الشيخ المفيد
ذكر في كتبه
عين
في فهرست النجاشي رسالة الرد على الحلاجية،
نعم، رئيس الطائفة الكبير،
وذكر هو أيضا في الفصول المختارة اللي هو في أغلب الظن تدوين السيد المرتضى من عيون ومحاسن أستاذه الشيخ المفيد، ذكر أيضا ذمه بشكل صريح،
نعم.
وإلى ما هنالك قضية مش قضية والله رأي فلان رأى كذا وفلان رأى، تقريبا قضية واضحة في هذا المجال. وشيخ الطائفة الطوسي أعطاه بالمكيالين إن صح التعبير فيما يرتبط بهذا المجال،
نعم.
عندما افتضح شخصيته بالرواية الواضحة والصريحة،
عظيم.
من هنا الحلاج، لأنه شخص باصطلاح الأيام بيقولوا له عرفاني، باصطلاح ذاك تلك الأيام يقال له صوفي.
صوفي
كان صاحب حرقة، ويستطيع أن يكون فيما لو أراد صاحب مخرقة، وبين قوسين أنا بحب أحكي شغلة مهمة وهذا رح أفيض فيها إن شاء الله بعد بحسب الأساليب المعاصرة حتى يعرف شيعة أهل البيت ومحبوه أن ما يأتيهم به الآن أصحاب المخاريق ومدعو السفارة والوكالة واليمانية والمهدية لا يأتون بأساليب جديدة.
عظيم عظيم.
جاء السابقون بأساليب أهم من أساليب
جاء السلف ممن يعني يتبعونهم
هذا اللي بتسمى الكرامة يا أخي. أساسا ليس ميزانا للحكم
طبعا
للحق أو على الحق أبدا لأن خوارق العادات قد يأتي بها أهل الكفر إذا ما ربوا أنفسهم تربية خاصة بعيدا عن المشتهيات والماديات
صحيح.
فقد يتصلون ببعض عالم الأرواح وقد ومتصوفو الهند
حتى
نطل عنهم ما ملأ الخافقين من قضايا وإخبارات وتصهير جن وأرواح وإلى ما هنالك وهم أهل كفر بالمناسبة ليسوا أهل الإسلام من الأساس ويعتمدون في سلوكياتهم أساليب منحرفة لا يقروا ولا يعتمدوا الدين
نعم.
وهذه راح أرجع لها النقطة بشكل مفصل فالحلاج إذا كان من أهل هذا التصوف حقيقة وكان والله لا يأكل مواد حيوانية وما أدري ماذا هذه فنون قد تنتج له بعض
الحالات
بعض الحالات وهذه الحالات قد يستخدمها في إطار الخير وقد يستخدمها في إطار الشر هذا ليس استقامة دينية قليل من يعرف هذا وقليل ممن يعرف يتنبه لهذا عمليا بمجرد أن واحد يخبر له عن أمر ونحن بزمن البراجون فيه كثر أصحاب التوقعات وأصحاب التوقعات على رأس السنة وغير رأس السنة مولانا العزيز هذا ليس من دين الله في شيء ولا يمثل كرامة دينية وليس نتيجة لاستقامة دينية فضلا عن المنامات وقضايا والتصرف في المخيلات رح يجوا تفصيل لكن ليش عم بحكيهم الآن لأن الحلاج من أصحاب هذا الوادي كما زعيم له وذكر
جليت هذا
ولذا لما إجا الحلاج ادعى في زمن الحسين بن روح
هون هذا كان الشاهد
أنه
هو
سفير الإمام
هو
لم
سفير.
يبدأ لم يبدأ هكذا هو بدأ بقصة بسيطة إجا لعلامة الشيعة في علم الكلام في بغداد من نفس عائلة الحسين بن روح
نبختي
والحركة حركة
عظيم
خبيثة
عظيم عظيم عظيم
جاء لشخص من نفس العائلة النبختي
شلون مو أنت
وهو عالم جميل. وصاحب كلام جميل. وأبرز النبختيين وأكبرهم دارا وأعظمهم مجلسا ومناظرة معروف بهذا عند المؤلف والمخالف
أبو سهل
وهو أبو سهل النبختي صاحب كتاب اليقظة المجمع على علمه وكلامه وفضله وقال من هو الحسين خلصت القصة حتى يكون هو السفير أنت اللي لازم تكون السفير وأنا وحركتي كلنا
معك
صوفي إذا عرفنيش من السنة هي إلا أسماء سميتموها نحن بالخدمة من أيدك ومن آزرك ومن حيد للحسين بالروح وهدفه أن يصل إلى نفسه وأن يضرب نبختيين ومن ورائهم شيعة أهل البيت لأنه لا سمح الله انظر ببساطة إلى المشهدية لو أن أبا سهل النبختي استخف مثل هذا الكلام وهو علامة الشيعة في العقيدة
الله
على الإطلاق في عصره
الله
ما الذي سيكون عليه المشهد واضح أن قسم الشيعة
تضاضع
وسيحصل فتنة عظيمة في التشيع شوف هذا العالم الجليل الله. العظيم
أبو سهل
صاحب العلم اللي مش سهل
اللي مش سهل
ماذا فعل بالحسين بن
منصور
بالحسين بن منصور الحلاج يروي الشيخ الطوسي شيخ الطائفة أنا ما عم بنقول والله مطلع قصص هون عم بنقل من أهم كتب الغيبة عند الشيعة
غيبة الطوسي يقول
ينقل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه وقصه وأنا بحب أراها بألفاظها
يلا
ما أدري قديش بإلنا وقت
يعني شوية شي عشرة عم بيعطينا
ماشي لا بأس الشيخ الطوسي في صفحة 249 يبدأ بالحديث عن الحسين بن منصور
الحلاج
الحلاج يقول جيد يقول أخبرنا الحسين بن إبراهيم هذا معروف بابن تاتانا أو ناتانا وهو من فقط الشيخ الطوسي عن أبي العباس أحمد بن علي بن نوح وهو من أجلة علماء الشيعة وهو أستاذ الطوسي والنجاشي
الله.
عن أبي في علم الرجال عن أبي ناصر هبة الله بن محمد الكاتب ابن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري مرة سابقا قال إن أراد الله تعالى أن يكشف أمر الحلاج ويظهر فضيحته ويخزيه
عرس الملأ
وقع له أن أبا سهل إسماعيل بن علي النوبختي رضي الله عنه ممن تجوز عليه مخرقته مخرقته يعني إنه الحركة الخفيفة الغير المرئية غير المنظورة ممن بمرئ عليه الآخرة بحسب اصطلاحات في هذا العصر بسيطة وتتم عليه حيلته فوجه إليه يستدعيه شوف فكر حاله هو يعني مش إنه راح لعنده
واضح
قال له تفضل عنده
العلم يؤتى
وظن أن أبا سهل كغيره من الضعفاء في هذا الأمر بفرط جهله وقدر أن يستجره إليه فيتمخرق به ويتصوى من قياده على غيره فيستتب له ما قصد إليه يعني لو استطاع أن يحرف إسماعيل النبختي رضوان الله عليه لانحرف به فريق كبير من الشيعة فيستتب له ما قصد إليه من الحيلة والبهرجة على الضعفة لقدر أبي سهل في أنفس الناس ومحله من العلم والأدب أيضا عندهم ويقول له في مراسلته إياه إني وكيل صاحب الزمان بهذا أولا كان يستجيب الجهال
سبحان الله
ثم يعلو منه إلى غيره وقد أمرت بمراسلتك وإظهار ما تريده من النصرة لك لتقوي نفسك ولا ترتاب بهذا الأمر
جميل
فأرسل إليه أبو سهل يقول له إني أسألك أمرا يسيرا يخف مثله عليك أنت صاحب تصوف وصاحب كرامات
لازم تعرف
بدي منك شغلة بسيطة
أكو سؤال
على مثلك بسيط
جميل جميل
في جنب ما ظهر على يديك من الدلائل والبراهين وهو أني رجل أحب الجواري
جميل
شوف عالم كبير ما له الجواري هو كبير السن شايب بس بده خلاص بده يقضى على الأخير
بده يقضى
وأصبوا إليهن ولي منهن عدة أتخطاهن أو أتحظاهن
كلاهما
أحسن والشيب يبعدني عنها معاش عم يقبلوني صرت شيب وأحتاج أن أخضبه في كل جمعة وأتحمل منه مشقة شديدة لأصدر عنهن ذلك وإلا انكشف أمري عندهن فصار القرب بعدا والوصال هجرا
الله الله
وأريد أن تغنيني عن الخضاب وتكفيني مؤونة
جميل
وأنت صاحب كرامات عظيمة بتمشي على الماء وبتطير بالهواء وبتطوى الأرض إليك وشو هي هدأنا البيضة بس اللحية البيضة خليها ترجع سوداء
جميل
ما أحتاج دائما أصبغها وتجعل لحيتي سوداء فإني أطوع بين يديك
الله
أو أطوع بين يديك وأصير إليك وأقول بقولك وأدعو إلى مذهبك مع ما لي في ذلك من البصيرة ولك من المعونة
الله.
أنا بعلمي وأنت بقوة
كرامتك
الأمور الخارقة عندك نحط إيد بإيد وبننصر
الكلام بس حتى نرجع ذاك المشاهد
لأبي سهل النبخت
أجل الله
فلما سمع ذلك الحلاج وصلت الرسالة من قوله وجوابه علم أنه قد أخطأ في مراسلته وجهل في الخروج إليه بمذهبه وأمسك عنه ولم يرد إليه جوابه ولم يرسل إليه رسولا وصيره أبو سهل هذا الغاية رضي الله عنه أحدوثة وضحكة
بينا
ويطنز به عند كل أحد
جميل
الطنز هو الأمور الخفيفة لغة عجمية كلمة الطنز فصارت الناس تضحك عليه انه عملك لعبة ابو سهل النبختي وهو لازم له اكثر من هيك وشهر امره عند الصغير والكبير وكان هذا الفعل سببا لكشف امره وتنفير الجماعة مش بس قضى على دعوة السفارة
وشو بيسموه فضح امره
فضح امره نهاية المطاف طبعا هذه الرواية تقول انه الحلاج مباشرة ادعى الوكالة في نقل آخر
بعد هيدي
في نقل آخر يقول بأنه هو إجا لأبي سهل ودخل عليه من باب أنه من هو الحسين بالروح وأنت صاحب البيت والمجلس والمكان وإلى ما هنالك. جيد
دعوة فتنة.
جيد دعنا منها الآن مش مهمة. في مسألة ثانية
وهي
عالم ثاني من أكابر علماء الشيعة فقه علي بن بابوي القمي الصدوق الأول
أشهر من نار
والد الشيخ الصدوق وهو الذي دعا له الإمام المهدي فرزقه الله
الله الله
جيد. وأخبرني جماعة يقول الشيخ الطوسي عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابوي الحسين بن علي يعني خير للصدوق أن ابن الحلاج يعني الحسين بن منصور الحلاج الحلاج ظهر لقب منصور
جميل
صار إلى قم وكاتب قرابة أبي الحسن يستدعيه ويستدعي أبي الحسن أيضا مين علي بن بابوي هو واحد أقاب ويقول أنا رسول الإمام ووكيله. قال فلما وقعت المكاتبة في يد أبي رضي الله عنه يعني علي بن بابوي خرقها وقال لموصلها إليه ما أفرغك للجهالات لك شو عندك شو ما عندك شغل حتى تمضي وقتك على القضايا السخيفة هو الرجال حاله من آخر الدنيا وجاي عقم
لك لك الحكي
حتى يمشي أمور أنا رسول قال لموصلها ما أفرغت للجهالات فقال له الرجل وأظن أنه قال إنه ابن عمتي أو ابن عمي فإن الرجل قد استدعانا فلما خرقت مكاتبته استخفوا الاثنين وضحكوا منه وهزئوا به ثم نهض إلى دكانه ومعه جماعة من أصحابه وغلمانه مين علي بن بابوي هذه فيها إشارة لطيفة
جميل.
علي بن بابوي مع أنه فقيه كبير عالم صاحب كتاب رسالة الشرائع المشهورة وهو أحدث منهجا في الرسائل العملية في مذهب أهل البيت عليهم السلام أفتى بمتون الأحاديث وحذف الأسانيد وهو أول من ابتكر هذا المنهج في مذهب أهل البيت وتبعه عليه ابنه الشيخ الصدوق في كتاب المقنع هذا قضية معروفة علمية قال فلما دخل إلى الدار اجع الدكان تعه علي بن بابوي التي كان فيها دكانه نهض له من كان هناك جالسا غير رجل رآه جالسا في عنده مجلس هو بقرب الدكان عنده عمال بيشتغلوا بالدكان هو بيقعد بمجلسه بيقعدوا حواليه أهل علم طلاب إلى ما هنالك في شخص بيجلس ما قال فلم ينهض له ولم يعرفه أبي علي بن بابوي مش شايفه من قبل فلما جلس وأخرج حسابه ودواته كما يكون التجار أقبل على بعض من كان حاضرا فسأله عنه قال له من هو اللي قاعد بالزاوية وما تحرك ولا قام ولا بيّن ولا نعرف ولا عرف عن شخصيته شخص غريب عنا وداخل عبيتنا وعلى دكاننا
قليل يعني.
من هو هذا فأخبره فأخبره بأنه هذا فلان منصور الحسين بن منصور حلاج فسمعه الرجل يسأل عنه فأقبل عليه وقال تسأل عني وأنا حاضر استعذ بموت ونحن على بيتك وأنت جاي على بيتنا ها؟ فقال له أبي أكبرتك أيها الرجل وأعظمت قدرك أن أسألك فسألت وح أنا بالمجالس يقتضي ذلك يعني حتى أنا بالمجالس ما تعرف فقال له تخرق رقعتي توصل الخبر أنه مزق له رسالته وأنا أشاهدك تخرقها كي تشيفه مش بس واصل الخبر فقال له أبي فأنت الرجل إذا ما قال له أنت صاحب الطريقة وصاحب العلم وصاحب المنصب قال له أنت الرجل اللي بعت رقعة واضح ثم قال يا غلام برجله وبقفة يعني
جميل هذه أساطير علم يعني تعلق معهم
أصلا ما فسح له مجال حتى يحكي
أساطير العالم هذا
انتهت القضية الحق واضح صراح عند علي بن بابوي مش قابل لنأخذ وراد ولا قابل فخرج من الدار العدو لله ولرسوله ثم قال له أتدعي المعجزات عليك لعنة الله أو كما قال فأخرج بقفاه فما رأيناه بعدها بقوه هون العالم شوف العالم المستقيم
بعض الأساطير
موقف موقف كل مدينة قم صارت محرمة على الحل
الله الله
السوين صار أمر الحلاج بعدين
طبعا نحن أخذنا شوية وقت ومنضيق بعد كمان على شخصية نبقى بجزء ثالث المرة الجاية مع سفراء للانحراف
إن شاء الله.
أشكر لك هذا اللقاء الطيب دائما اللقاءات معكم طيبة سماحة الشيخ على أمل تنكشف هالغمة أكثر وأكثر. أعزائي المشاهدين في الختام لابد لي من أن أتوجه بشكر جزيل للضيف العزيز في هذه الحلقة وفي هذه السلسلة المباركة، البحث والكاتب سماحة الأستاذ للدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة الشيخ حسن سويدان. تحدثنا اليوم في جزئية ثانية عن سفراء الانحراف، وأيضا إن شاء الله كمان عن سفراء الانحراف. لابد لي من أن أتوجه إلى سماحته بالشكر الجزيل. أنا أنور على النجم المخرج وفريق العمل، كلنا نشكر حسن متابعتكم. على حب النبي وآل بيت النبي روحي لهم الفدا، صلوات الله عليهم أجمعين. نجتمع